الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد، فهذا هو المجلس السادس من مجالس التفسير، ومجالس التفسير أفضل المجالس، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وأفضل الكلام كلام الله عز وجل، ففضل كلام الله تبارك وتعالى على كلام البشر كفضل الله على خلقه تبارك وتعالى. وكنا قد توقفنا عند قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فهذه آية الدين وهي أطول آية في كتاب الله عز وجل، وفيها الندب والإرشاد إلى كتابة الدين. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. أي يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله إذا تعاملتم بالدين بأن داين بعضكم بعضا إلى مدة محددة فاكتبوا ذلك الدين. وقد قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى بأن هذه الآية نزلت في السلم، والسلم هو نوع من أنواع البيوع، يقدم فيه الثمن وتؤخر فيه السلعة، ويشترط له شروط، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وهذه الآية وإن كانت نزلت في السلم وهو نوع من أنواع البيوع، إلا أنها عامة في كل أنواع البيوع وفي كل أنواع الديون. فإذا تبايع الإنسان بيعا وكان فيه دينا مؤجلا فعليه أن يكتب ذلك، فهذا أقوم وأفضل وأعدل كما سيأتي معنا. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى، أي إلى مدة معلومة محددة فاكتبوه. والأمر هنا للإرشاد والندب ليس للوجوب، يعني من لم يكتب ثم نسي الدين أو نسيه صاحب الدين فلا يلومن إلا نفسه، لكن الشرع يرشدك إلى كتابة كل دين مؤجل. وليكتب بينكم كاتب بالعدل، أي وليكتب بينكم كاتب بالحق والإنصاف الموافق للشرع، فلا يزيد ولا ينقص. ولا ياب كاتب أن يكتب كما علمه الله، أي لا يمتنع كاتب أن يكتب الدين إذا دعي لكتابة الدين، فإن الله عز وجل هو الذي علمه الكتابة، فلا يبخل على من لا يعرف الكتابة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن القادر على الصنعة، قال: فليعن ضعيفا أو ليصنع لأخرق. إن الإنسان ربنا عز وجل أعطاه القوة والفهم، فالمتعلم يعلم الإيه؟ يعلم الجاهل، والصانع يعلم الأخرق وهو الذي لا يحسن الصناعة. فكذلك الكاتب إذا دعي، هو الذي يحسن الكتابة، إذا دعي لكتابة الدين فلا يمتنع ولا يأبى، ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله. فليكتب، أي فليكتب الدين، وليمن للذي عليه الحق، وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، أي الذي عليه الحق والدين ليمن، أي ليملي ما عليه من دين، وليتق الله ربه في إملائه فلا يزيد ولا ينقص. وليكتب الحق ولا يبخس منه شيئا، أي ولا ينقص من الدين قدره أو نوعه أو كيفيته. فليكتب ما فليملي على الكاتب أن يكتب الدين الذي عليه بحق وصدق وعدل. فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو، فليملي وليه بالعدل. أي إن كان صاحب الدين الذي عليه الدين إن كان أو الذي عليه الحق إن كان سفيها، يعني محجورا عليه، أو ضعيفا مجنونا كان أو صغيرا، أو لا يستطيع أن يمل لخرسه أو لا يستطيع أن يتكلم أو لعذر أيا كان، فليملي وليه بالعدل، أي وليه هو الذي يتولى إملاء الدين. واستشهدوا شهيدين من رجالكم، هذا أمر آخر. فالأمر الأول أمر بكتابة الدين، والأمر الثاني أمر بالإشهاد على الدين. واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، أي فإن لم يتوفر رجلين على الشهادة ولم يتوفر إلا رجل فيمكن أن يعاض ويستبدل عن رجل بامرأتين، فالمرأتان في الشهادات المالية تقوم مقام رجل. طيب لماذا كانت شهادة المرأتين تعادل شهادة رجل واحد؟ لأن المرأة أنقص من الرجل في هذا الإيه في هذا الباب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما للنساء ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم منكن. فسئل النبي وما نقصان دينها؟ قال أليس شهادة المرأتين أليست شهادة المرأة على نصف من شهادة الرجل؟ ونقصان دينها أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ أو كما قال عليه الصلاة والسلام فإن لم يكونا رجلين، لأن موضوع الأموال دي يعني أكثر النساء لا يكن حاذقات فيه. واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، أي يشترط في الشهداء أن يكونوا عدولا مرضيين، والعدالة تقتضي أن يكون الشاهد هذا غير مصر على كبيرة من الكبائر، غير مصر على كبيرة من الكبائر، أو نقول غير فاعل لكبيرة من الكبائر وغير مصر على صغيرة من الصغائر، لأن المرتكب للكبيرة المداوم عليها فاسق، وكذلك المصر على الكبيرة لأن الإصرار على الكبير عفوا أو مصر على صغيرة لأن الإصرار على صغيرة من الصغائر صغائر الذنوب يعني يصيرها كبيرة. فكما قال العلماء لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع الإصرار، يعني إذا كان الإنسان يرتكب كبيرة فيستغفر ويتوب فتغفر له إيه كبيرته، وإذا كان الإنسان مرتكبا لذنب صغير ولكنه مصر عليه مداوم عليه تتحول هذه الصغيرة إلى كبيرة. قال ممن ترضون من الشهداء، وهذه الآية مقيدة للشهداء، فهنا شرط الشهداء أن يكونوا عدولا، شرط الشهداء أن يكونوا عدولا، وهذا القيد قيد به الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كل شهادات مطلقة في القرآن، فاشترط في كل شاهد أن يكون عدلا، فاشترط في كل شاهد أن يكون عدلا، سواء الشهداء على موضوع الدين أو الشهداء على الزواج أو الطلاق أو غير ذلك. أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، لكن عموما في الشهداء سواء اشترط الإمام الشافعي العدالة في الشهود في أي كان، سواء في ورد هذا الأمر في القرآن أو لا، والذي ورد في القرآن فيما أذكره موضوع إيه موضوع الطلاق، لكن الزواج أنا لا أذكره الآن، لكن عموما يشترط في الشهداء على الزواج وغيره في كل شيء أن يكونوا إيه أن يكونوا عدولا. قال وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، يعني إذا نسيت إحدى المرأتين فالأخرى تذكرها. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، أي لا يمتنع الشهداء إذا دعوا للشهادة، فتحمل الشهادة فرض كفاية، تحمل الشهادة فرض إيه؟ كفاية، والشاهد إذا دعي للشهادة فيجب عليه إيه؟ أن يشهد بالحق. ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، أي لا يصيبكم الملل أن تكتبوا كل دين صغيرا كان أو كبيرا، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وألنا ألا ترتابوا، أي ذلكم أي هذه الكتابة أعدل في شرع الله، أعدل في شرع الله وأقوم للشهادة، أي أبلغ في إقامة الشهادة وآدائها، لأن الشاهد سيشهد على الإيه؟ على المكتوب، والمكتوب مفصل مبين، وأقوم ذلكم أبسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا أي وأنفى وأقرب إلى نفي الشك في نوع الدين ومقداره ومدته. لما يكون الدين مكتوب لن يحصل شك في قدر الدين وموعد الدين وكيفية قضاء الدين وغير ذلك. لكن إذا لم نكتب الدين فغالبا سأتعرض أنا للنسيان أو ستتعرض أنت للنسيان في مقدار الدين كان قديش ومعاد السداد كان إمتى. ليه؟ لأننا لم نكتبها. فالناس يعني إذا تقيدوا بالشرع في المعاملات المالية يعني سيرتاحون كثيرا، لكن نحن نغفل عن هذه الأمور الشرعية فيتقى خلافات كثيرة في المعاملات المالية. إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها. يعني إذا كان الدين إذا كان البيع حالا يعني كما نسميه نقدا أو كاش فلا بأس بعدم الكتابة لعدم الحاجة إليها في هذا الموضع. طالما أنا استلمت السلعة وأنت استلمت الثمن فلا حاجة أيضا إلى الكتابة لأنه قد انتهى المحظور. وأشهدوا إذا تبايعتم، وفي هذا أمر بالإشهاد على البيع. يبقى الأول كان الإشهاد على إيه؟ على الكتابة. الأول كان الإشهاد على إيه؟ الكتابة اللي هو في قول عز وجل واستشهدوا شهيدين من رجالكم يعني على الكتاب، وهنا الإشهاد على البيع. وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد، أي لا يجوز الإضرار بالكتاب والشهود ولا يجوز لهم الإضرار بمن طلب كتابتهم أو شهادتهم. وإن تفعلوا أي وإن تضرهم فإنه فسوق بكم أي خروج عن طاعة الله عز وجل. واتقوا الله أي خافوا الله عز وجل بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. واتقوا الله ويعلمكم الله إن الله بكل شيء عليم. ففي هذه الآية بيان والله بكل شيء عليم، واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. فربط التقوى والعلم في هذا مع بعض دي في هذا إرشاد إلى أن الإنسان إذا اتقى الله عز وجل فإن تقوى الله تبارك وتعالى وسيلة وسبب إلى أن يفتح الله عليك في العلم والفهم. فكلما اتقى الإنسان ربه كلما سهل عليه ليه؟ التعلم. وفي هذه وفي يعني الله عز وجل ختم آية الدين بقوله والله بكل شيء عليم، فلا يخفى عليه شيء. الذي عليه دين وينكره أو يجحده أو يماطل فيه ربنا عليم بحاله وسوف يجازيه على ما يضمره وما يقطنه. ففي هذه الآيات في هذه الآية عدة فوائد، منها مشروعية توثيق الدين وسائر المعاملات المالية دافعا للاختلاف والتنازع، ومنها كذلك ثبوت الولاية على القاصرين من المجانين والأطفال وكذلك السفهاء المحجور عليهم، كذلك يشرع الإشهاد على الإقرار بالديون والحقوق، كذلك من تمام الكتابة والعدل أن يحسن الإنسان الكتابة ويعرف كيفية كتابة العقود وما يلزم فيها، فهذا أفضل وأحسن وأعون على إحسان كتابة الدين. كذلك لا يجوز الإضرار بأحد بسبب توثيق الحقوق وكتابتها، لا من جهة أصحاب الحقوق ولا من جهة من يكتبه ويشهد عليه. وكذلك في هذه الآية في قول الله عز وجل واتقوا الله ويعلمكم الله كما ذكرنا وعد من الله تعالى بأن من اتقاه علمه، يعني يجعل في قلبه نورا يفهم به ما يلقى إليه، وقد يجعل الله في قلبه ابتداء فرقانا، ربنا سبحانه وتعالى يجعل لك فرقانا تفرق به بين الحق والباطل وبين الخير والشر بسبب تقواك لله تبارك وتعالى. فكم من إنسان مثقف ويعرض نفسه للسماع من العلماء ولكن قد يجد علماء سوء فلا يستطيع أن يفرق بين الحق والباطل ولا بين الخير والشر، لكن إنسان إذا كان عنده تقوى لله تبارك وتعالى رزقه الله فرقانا يميز به بين الحق والباطل وبين الخير والشر، كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم الله ذو الفضل العظيم. طيب عندكم فوائد من هذه الآية؟ تفضل. أحسن. آخر تفضل.
في قول الله تعالى فليكتب قول الله تعالى ولا يكتب أن يكتب كما علمه الله يعني كما أن الله علم الإنسان عليه أن يعلم.
أحسن. والنبي عليه الصلاة والسلام قد قال من سئل علما فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. قد مر معنا عدة آيات فيها ذم أهل الكتاب الذين كتموا العلم بعدما علمه الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. أي وإن كنا على سفر ولم نجد من يكتب لنا فرهان مقبوضة أي فليأتي المدين بشيء مالي يكون رهنا عند صاحب الدين وثيقة يستوثق بها صاحب الدين من دينه. يبقى أنت أنا بعت لك مثلا هاتفا بألف جنيه ونحن في سفر فليس معنا كاتب ولم نتمكن من كتابة هذا الدين تمام، فيشرع أن أخذ منك شيئا أضمن به حق. فإذا سددت الدين تأخذ إيه؟ تأخذ رهنك، هذا مشروع. فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. طيب إذا أمنتك فلا أحتاج إذن إلى كتابة ولا إلى إشهاد ولا إلى إيه؟ ولا إلى رهن. فإن وثق بعضكم ببعض لم تلزم كتابة ولا إشهاد ولا رهن، فيكون الدين حينئذ أمانة، فيجب على صاحب الدين أن يتقي الله عز وجل في السداد ولا يماطل، يعني لا يؤخر في السداد وهو قادر على ذلك. قول النبي عليه الصلاة والسلام مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم، أي تأخير الغني القادر على السداد، تأخيره عن السداد بغير عذر ظلم يفسق به. وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة. إذا دعيتم إلى الشهادة فلا تكتموها، فلا تكتموها. ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، أي ومن يكتم الشهادة فإن قلبه قلب فاجر. وإذا كان هذا في من يكتم الشهادة فقلبه فاجر، فما بالك بمن يشهد زورا؟ وقال النبي عليه الصلاة والسلام ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور. ثم ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يكرر قوله وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، وحتى خاف صحابته أن يسقط المنبر برسول الله عليه الصلاة والسلام، وقالوا ليته سكت، يعني كانوا تمنوا رقة من النبي عليه الصلاة والسلام أن يسكت من كثرة تكراره لبيان أن شهادة الزور من أكبر الكبائر، أو كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن يكتم فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم، أي لا يخفى عليه شيء وسوف يحاسبكم على أعمالكم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. أي لله عز وجل ملك السماوات والأرض وما فيهما، وإن تبدوا أي وإن تظهروا أيها الناس ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فالله عز وجل يعلم ما تكن الصدور وهو عليم بذات الصدور تبارك وتعالى، يعلم السر وأخفى، يعلم ما تبطنه الآن وما سوف تبطنه في المستقبل وما تضمره، فالله عز وجل يعلم السر وما هو أخفى من السر. فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، أي فيغفر بعد ذلك لمن يشاء فضلا ورحمة، ويعذب من يشاء بعد ذلك عدلا وحكمة، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمن. وهذه الآية آمن الرسول، والآيات التي بعدها آخر آيتين في سورة البقرة من أعظم الآيات نزولا في القرآن، أعظم الآيات عند الله عز وجل. هاتين الآيتين قال عنهما النبي عليه الصلاة والسلام: من قرأ بهما في ليلة كفتاه، قيل كفتاه من كل شر، وقيل كفتاه عن قيام الليل. فيشرع الإنسان أن يقرأ هاتين الآيتين في كل ليلة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، أي آمن الرسول عليه الصلاة والسلام بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أول مؤمن بما أنزل إليه، والمؤمنون كذلك يؤمنون بما أنزله الله عز وجل على رسوله عليه الصلاة والسلام. كل آمن بالله، أي كلهم جميعا آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله. وهذه بعض أركان الإيمان التي لا يصح الإيمان إلا بها: الإيمان بالله عز وجل، والإيمان بوجوده، وبأنه والإيمان بربوبيته. ومعنى ذلك أن نؤمن بأنه لا خالق ولا رازق ولا مدبر ولا يعلم الغيب إلا الله تبارك وتعالى، والإيمان بألوهيته وبأنه لا يستحق العبادة إلا الله تبارك وتعالى، وأن كل معبود غير الله عز وجل فهو باطل، وأن الله نؤمن بكل اسم سماه الله، سمى الله به نفسه أو سماه به رسوله عليه الصلاة والسلام أو صفة، فنؤمن بذلك من غير تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تكييف، ليس لمثله شيء وهو السميع البصير. كل آمن بالله وملائكته، فنؤمن بملائكة الله عز وجل جميعا جملة، وبمن أخبرنا الله عز وجل بأسمائهم وأعمالهم على وجه التفصيل، وبأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأن الله عز وجل خلقهم من نور. وكتبه، أي ونؤمن بكتب الله عز وجل كلها التي أنزلها الله على رسله، ونؤمن بأن القرآن مهيمن ومصدق لهذه الكتب كلها، ونؤمن كذلك بأن القرآن هو الكتاب الوحيد من الكتب السماوية التي حفظها الله تبارك وتعالى. أما غير القرآن فإن الله عز وجل وكل حفظها إلى أهلها، فما حفظوها بل حرفوها، أو حرفها جماعة منهم فزادوا فيها وبدلوا. فنحن نؤمن بأن الله عز وجل أنزل على أنبيائه ورسله كتبا، ولكن الآن المحفوظ من هذه الكتب الآن إنما هو القرآن الكريم، وغير ذلك قد حرف وبدل. ورسله، أي ونؤمن بجميع رسل الله عز وجل الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى. وقد ذكر الله عز وجل منهم بالاسم في القرآن 25 رسولا ونبيا، والرسل والأنبياء أكثر من ذلك، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. فنؤمن بأن الله عز وجل أرسل الرسل كلهم، وكانت رسالتهم إلى أقوامهم أن يعبدوا الله وحده لا شريك له، وكل الرسل قد جاءوا بالإسلام، أي بدعوة الناس بالاستسلام لله عز وجل والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. لا نفرق بين أحد من رسله، أي لا نفرق بالإيمان بين أحد من رسله فنؤمن برسول ونكفر برسول، لا، بل نؤمن بكل أنبياء الله عز وجل. وقالوا سمعنا وأطعنا، أي سمعنا ما أمرتنا به يا ربنا وما نهيتنا عنه، وأطعناك بفعل ما أمرت به وتركتنا ما نهيت عنه. غفرانك ربنا، أي ونسألك يا ربنا أن تغفر لنا، فإن مرجع وإليك المصير، أي فإن مرجعنا إليك في كل شؤوننا. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أي لا يكلف الله نفسا من النفوس البشرية إلا ما تطيق. لا يكلف الله نفسا، أي نفس أيا كانت، بشرية كانت، جنية كانت، أيا كانت، إلا ما تطيق من الأعمال. وفي الآية الأخرى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وهذه الآية دليل على أن هذه الشريعة شريعة سمحة يسيرة، وقال النبي عليه الصلاة والسلام لن يشاد الدين أحد إلا غلبه. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه جاءنا بالحنيفية السمحة. وقال الله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال على النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر منه إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري لما بعثهما إلى اليمن يسرا ولا تعسرا. ومن القواعد الفقهية الكبرى الخمس المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير. فهذه الشريعة مبنية على اليسر والسهولة كما قال الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت أي من الخير وعليها ما اكتسبت. وهنا تلاحظ أن الله عز وجل أخبر عن كسب الحسنات بقوله لها ما كسبت، وبقوله وعليها ما اكتسبت على كسب السيئات. في هنا فرق، فكسب الحسنات للإنسان ينفعه بخلاف ما اكتسبه الإنسان من فعل السيئات فإنه يكون حملا على ظهره. وهنا يقول جاءت العبارة في الحسنات بقوله لها من حيث هي مما يفرح المرأة بكسبه ويسر بها فتضاف إلى ملكه. لها ما كسبت كأنها أنت اكتسبتها وحصلتها إلى نفسك فتفرح بها، بخلاف السيئات قال وعليها ما اكتسبت يعني أثقال وأوزار ومتحملات صعبة، كما تقول لي مال وعلي دين، يبقى حاجة لك بتقول إيه لي، أما لو كانت عليك وشيء ثقيل بتقول علي دين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، أي يا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا. والنسيان يكون على معنيين، المعنى الأول النسيان الجبلي الطبيعي وهذا لا يحاسب عليه الإنسان. مثاله إنسان يحاول أن يحفظ القرآن ويجتهد ويجاهد نفسه في هذا، ولكن الحفظ يتفلت منه لضعف ذاكرته أو لكبر سنه، فهذا لا يحاسب عليه الإنسان، بخلاف النسيان الذي ينشأ عن التفريط والإهمال، فهذا هو المقصود هنا. وأن المؤمنون أو أن المؤمنين يدعون الله عز وجل أن يغفر لهم هذا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ولقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل تجاوز لأمته ما نسيت أو أخطأت أو حدثت به أنفسها من غير أن تتكلم أو تعمل، وكل هذا من رحمة الله عز وجل على عباده. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، أي يا ربنا لا تكلفنا ما لا تكلفنا أشياء لا نستطيع أن نعملها فتعاقبنا عليها، كما حملت اليهود أعمالا ويعني أخذت عليهم عهودا ومواثيق فعجزوا عن العمل بها فعاقبتهم على ذلك، فنسألك أن تخفف عنا. وكانت شريعة اليهود شريعة صعبة فيها إصر عظيم، طبعا هم كانوا يطيقون ذلك لكن بسبب ظلمهم شدد الله عز وجل عليهم، فبظلم من الذين أوتوا هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم مبصدين عن سبيل الله كثيرا. ولما جاء عيسى عليه السلام كما سيأتي معنا في الآيات قال وأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، فجاء عيسى عليه السلام بتخفيفات على اليهود كانت عليهم وبتحليل أشياء كانت حرمت عليهم في التوراة. نعم نعم كان حرمت عليهم لحوم الإبل. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا أي وتجاوز عن ذنوبنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا أي أنت ولينا وناصرنا فانصرنا على القوم الكافرين. في هذه الآيات عدة فوائد، منها أترك لكم يعني تذكرون أنتم الفوائد هذه المرة. تفضل.
فإن الله سبحانه وتعالى يطلب من المؤمنين إذا كنت مؤمنا حقا أن تدعو إلى الله، أن الدعاء إلى الله يعني أنك تتسلل إليه ويعني تتبرأ من حول القوة إلى حول القوة سبحانه وتعالى.
أحسنت، جميل، تفضل.
أن قول الله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، نسخة بهذه الآية
الأخيرة. نعم، ورد هذا بعض المفسرين. كذلك من الفوائد حرمة كتمان الشهادة وإثم من يكتمها ولا يؤديها، حرمة كتمان الشهادة وإثم من يكتمها ولا يؤديها. بالنسبة لحديث النفس يا شباب، يعني حديث النفس هو على نوعين. الخطرات التي تمر على بال الإنسان خطرات سيئة ويحاول أن يدفعها ولا يعزم عليها، فهذه معفو عنها، كما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز الأمة عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم، ما لم تعمل أو تكلم. فالإنسان إذا مرت عليه خطرات سيئة يعني بتهجم على الإنسان يعني أشياء سيئة، يعني الإنسان لو نطق بها قد يكفر، لكن هو يحاول أنه يصرفها، استعذ بالله من الشيطان الرجيم، ويفكر في أمر آخر ويشغل نفسه بعمل تذهب هذه الوساوس، فهذا لا يحاسب عليه إنسان ويعفى عنه، الله عز وجل قد عفى عنه. أما الخطرات نعم، لا هو يعمل ايه؟ هو يستعذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يكثر من تفكير في هذا الامر، وله ان يسعى، وله ان يسعى. جاء الصحابه الى النبي عليه الصلاه والسلام فقالوا يا رسول الله ان احدنا، ما حديثنا، ان احدنا ياتي على باله شيئا لان يخر من على جبل خير من ان يمر على هذه الايه الخطرات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك صريح الايمان، يعني الشيطان اذا وسوس لكم في هذا وأنتم لن تعملوا بذلك ولم تتكلموا به فهذا دليل على إيمانكم، لأن الشيطان إنما يوسوس للمؤمنين كاللص لا يدخل بيتا خاربا. هو الكافر محتاج الشيطان يوسوس له، هو إذا اللص مش يدخل بيت خربان، فإنما يوسوس للمؤمن ليزعزع إيمانه، ليزعزع إيه إيمانه ويقع في قلبه الشكوك. فكذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يزال الشيطان بالإنسان يسأله من خلق كذا، من خلق كذا، حتى ينتهي به الأمر إلى أن يقول له من خلق الله. فالإنسان يعني إذا انتهى إلى هذا الأمر يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويصرف هذا عن باله، وهذا في أول أمر. طيب إذا هل الإنسان أن يبحث عن عالم يسأله؟ نعم، له أن يبحث عن عالم يسأله ليدفع عن قلب هذه الشبهة، فإنها قد تكبر مع الوقت، فإنها قد تكبر إيه مع الوقت إذا لم يجد جوابا. وأيضا أنا أعيد تسجيل هذا الأمر مرة أخرى فأقول، من كانت عنده شبهة في باب في التوحيد، في باب التوحيد، فأي باب من أبواب التوحيد، في القضاء والقدر أو في باب الربوبية أو في باب الألوهية أو في باب الأسماء والصفات أو في باب الكفر والإيمان، أيا كان، فأنا بفضل الله عز وجل يعني مستعد أنا يعني أن أجلس مع هذا الإنسان ويعني نتكلم في هذا الأمر، فلعل الله عز وجل يجعلني سببا لإزاحة هذه الشبهة عن باله. طيب إذا لم أكن يعني أعرف الجواب عن هذه الشبهة أبحث له عنها أو نسأل له عنها سويا بعض كبار أهل العلم في هذا الأمر، لكن لا تترك نفسك للشبهات. عندك شبهة يعني كل شبهة تأتي على بالك لها جواب، لها إيه جواب بل عدة أجوبة، فلا تسكت عن نفسك في هذا الأمر. بل إذا علمت أحد عنده شبهات أو عنده خلل في باب من أبواب الدين فيعني لا تتركه، لأن الشبهات تكبر وتكبر، وقد يتطور الأمر لأن يخرج الإنسان من الدين بسبب إيه؟ بسبب هذه الشبهات. أن بعض الناس أحيانا تمر عليه شبهات ويخشى أن يصرح به، يقول لك لا أنا ما أقدرش عم أبويا يعرف يطردني من البيت أو يضربني أو أصحابي يقولوا لي إيه، أو مستعظم من هذه الأمور أن يصرح بها، فإما أن يهجر البيت وإما يعني إيه أن يتمادى به الحال، يعني يعلن إلحاده مرة واحدة عياذا بالله تعالى. فأولا الإنسان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يكثر من الدعاء لأن يهديه الله عز وجل إلى الصواب، ويكثر من ذكر الله وتقوى الله عز وجل، فإن تحصيل التقوى يعني يجعل الإنسان فرقانا يفرق به بين الحق والباطل، وهو طريق لأن يعلمه الله ما يجهل. وكذلك من الفوائد المهمة جدا وهذه ستأتي معنا إن شاء الله في سورة آل عمران، أن الإنسان عنده علم يقيني بالإيمان وبأركان الإيمان. طيب إذا يعني عرضت لك شبهة أو أمر يشك فيه، هل يعقل أن أدفع اليقين بالشك؟ يعني هذا الشك يجعل مسائل الإيمان اللي هي عليها أدلة وبراهين وأنت مستيقن بها تجعلها تتزعزع من أجل شبهة لا تعرف الجواب عليها. المفروض عقلا إن هذا أمر مشكوك فيه وأنا عندي أمر متيقن منه، يبقى أنا أدفع الشك بالإيه؟ باليقين، لا أدفع اليقين بالشك. يبقى لأن الشبهات كثيرة جدا، فأنت كل شبهة تعرض لك وأنت مستيقن بالحق مبدئيا لا تعتقد الشبهة وأيقن بأنها باطلة، لأنك عندك يقين بالحق وعندك أدلة وبراهين عظيمة كثيرة عليه. فمثلا نحن عندنا يقين بأن الإسلام دين الحق، وأنه لا شر فيه بوجه من الوجوه ولا بطل فيه بوجه من الوجوه أبدا، وأن الله عز وجل قد أقام عليه أعظم البراهين والأدلة. طيب إذا عرضت لنا شبهة، الإسلام يظلم المرأة، وراح أتى لك ببعض الشبهات، لك مثلا في الميراث الإسلام يظلم المرأة، يعطي للذكر مثل حظ الأنثيين، تقول يا صدق كان ده صح، تقول لنفسك كده مثلا. طيب أنت عندك آيات عظيمة وأحاديث وشرائع كثيرة تثبت لك أن الإسلام دين الإيه؟ دين العدالة ودين الحق، بس أنت عايز جواب على الشبهة دي، إلى الآن ما وجدت عالما مثلا، لا تعتنقها واعتقد ببطلانها، وستجد الجواب عليها لما تسأل بإذن الله. لكن مبدئيا ردها بما عندك إيه؟ من اليقين على صحة الإيه؟ على صحة الإسلام وأصوله بل وفروعه. فمسألة أن الإسلام ظلم المرأة، لا ما ظلم المرأة، بل هناك يعني مسألة الذكر المتفضل دي أربع مسائل، فين؟ في المواريث، مسائل الإخوة والأخوات الأولاد، لكن هناك مسائل كثيرة جدا تفوق بها المرأة على الرجل، وفي مسائل تساوي بها المرأة الرجل، وفي بعض المسائل والحالات ترث المرأة ولا يرث الرجل، وهكذا يعني. بس أنت تتعرف هذا بالإيه؟ بطلبك للعلم، فطلب العلم والجلوس مع العلماء سبب عظيم لذوبان كل هذه الشبهات وللعصمة من هذه الشبهات بفضل الله تبارك وتعالى. طيب تفضل.
بين أحد من الأنبياء كما قال له فرقوا بين موسى وعيسى ولم يؤمنوا بزوجين سيدنا عيسى عليه السلام، وأيضا لم يرضوا بسيدنا محمد، فنحن هم خير أمتي، لأننا شرط الإيمان عندنا أن نفرق بين أحد من موسى.
أحسن. إذا من كفر برسول واحد فقد كفر بجميع الأنبياء والرسل. أزيد فائدة على مسألة المواريث أيضا، لأن ما ينصحش مثلا إنسان يذكر شيء فيه شبهة ويسكت عليه في مجلس واحد يعني. فمسألة أو الحالات التي فيها إعطاء الذكر أكثر من الأنثى، هذا أيضا لحكم عظيمة كثيرة. يعني حتى مثلا احد يقول ده ظلم في بعض المواضع وبعض المواضع الثانيه في عدل، لا كل المسائل فيها ايه؟ فيها عداله، لكن الحكمه قد تظهر لك في بعض التشريعات وقد لا تظهر ايه لك. اذا بفضل الله تبارك وتعالى تم لنا الان الانتهاء من تفسير سوره البقره بفضل الله عز وجل وكرمه ومنه. ونذكر بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة يعني السحرة. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقرب الشيطان ثلاثة أيام. سورة آل عمران، وسورة آل عمران مع سورة البقرة لهما لقب الزهرين، أحسنت، لأنها الزهرين جمع إيه؟ وهو النور، فسورة إيه؟ لها نور. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: اقرأوا الزهروين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف تحادان عن صاحبهما يوم القيامة. فالإكثار من قراءة هاتين السورتين سبب ليظلانك يوم القيامة من حر الشمس، وسببا أيضا للمحاجة والمجادلة عنك والشفاعة لك بفضل الله عز وجل. سورة آل عمران، يقول الله تبارك وتعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ألف لام ميم الحروف المقطعة، ذكرنا قبل ذلك أن فريقا من العلماء قالوا الله أعلم بمراده من هذه الأحرف، وفسرها بعض العلماء الآخر. وأيما كان فالحكمة من هذه الأحرف أو من حكم ابتداء بعض السور بهذه الأحرف إرشاد وإعلام للعرب بأن هذا القرآن قد نزل من نفس، قد نزل بالحروف وباللغة التي تتكلمون بها ومكون من الحروف التي تتحدثون بها، ومع ذلك فنتحداكم أن تأتوا بقرآن مثله أو بسورة أو ببعض السور ومع ذلك لن تستطيعوا. فكان هذا تحد عظيم باق إلى يوم الدين، وهو معجزة للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. أوصله سحيرا من قطعك فاشتهر، يعني فاشتهر الذي ذكرته. كم سورة بدأت بالحروف المقطعة؟ كم؟ 29. أعطينا رجع شوي. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أي الله هو المستحق للعبادة، فلا معبود بحق إلا هو الحي القيوم الذي له الحياة الدائمة الكاملة الأبدية السرمدية التي لا يعتريها نقص بوجه من الوجوه، القيوم الذي قام بنفسه فاستغنى عن خلقه، والذي قامت به السماوات والأرض، وهو قائم على كل نفس بما كسبت، فهو مدبر الأمور وقيوم السماوات والأرض تبارك وتعالى. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، نزل عليك الكتاب أي القرآن بالحق أي بالصدق في الأخبار والعدل في الأحكام، مصدقا لما بين يديه أي من التوراة والإنجيل، مصدقا لما بين يديه من التوراة والإنجيل، مصدق لما فيها، مصدق لما فيها. نزل عليك أيها النبي القرآن بالصدق في الأخبار والعدل في الأحكام موافقا لما سبقه من الكتب الإلهية فلا تعارض بينها. يبقى القرآن مصدق لكل الكتب التي سبقته مصدق لها في إيش؟ إذا نقول أن الكتب كلها يصدق بعضها بعضا والأنبياء يبشر بعضهم ببعض، وهذا موجود في كتب الأنبياء. الأمر الثاني أنه جاء أن القرآن جاء يدعو إلى ما دعت إليه هذه الكتب السابقة من توحيد الله تبارك وتعالى. فالكتب كلها تدعو إلى الإسلام، إلى أصول الدين، وإن اختلفت الشرائع في الأعمال والإيه في الأعمال عبادات ومعاملات، لكن التوحيد وصول الدين ثابتة، الأخلاق ثابتة. طيب، الله تبارك وتعالى هنا قال نزل عليك الكتاب، فلما تكلم عن القرآن بأنه نزله، ولما جاء عن التوراة قال وأنزل التوراة والإنجيل، هذا يفهم منه إيش؟ لا، نزل يعني على مراحل، القرآن لم ينزل دفعة واحدة، بل نزل إيه؟ نزل مفرقا منجما، بخلاف التوراة والإنجيل نزلت مرة واحد. وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. أي وأنزل الفرقان الذي يعرف به الحق من الباطل والهدى من الضلال. والذين كفروا إن الذين كفروا بآيات الله، أي والذين كفروا بآيات الله تعالى التي أنزلها عليك يا محمد، لهم عذاب شديد والله عزيز لا يغالب شيء ذو انتقام ممن كذب رسله وخالف أمره. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، فقد أحاط علم الله عز وجل بكل شيء في الأرض والسماء ظاهرا وباطنا. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، أي هو الذي يخلقكم صورا شتى في بطون أمهاتكم كيف شاء، ذكر وأنثى، أسود وأبيض، حسن وقبيح، لا إله إلا هو أي لا معبود بحق إلا هو، العزيز الذي لا يغالب، الحكيم في خلقه وتدبيره وشرعه. هو الذي أنزل عليك الكتاب أي القرآن، منه آيات محكمات أي واضحة الدلالة، هن أم الكتاب أي هن أكثر آيات القرآن، وأخر متشابهات أي ليست واضحة الدلالة بالمحتملة الأكثر من معنى. يبقى القرآن في آيات محكمات معناها واضح بين غير مجمل، وفي آيات تحتمل أكثر من معنى. فقل هو الله أحد محكمة ولا متشابهة؟ محكمة. طيب، إنا نحن نزلنا عليك الذكر وإنا له لحافظون. إن دي إن واسمها إن نحن يعني دي يعبر بها أو يعبر بها الجماعة المتكلمون عن أنفسهم، ويعبر بها الواحد المعظم لنفسه. فمثلا نحن جماعة نقول إيه؟ إنا نحضر الدرس، يعرف ان هذا جد. فممكن واحد يقول انا نقرا الكتاب، هذا اذا كان معظما ايه لنفسه، كما يقول مثلا انا رئاسه الجمهوريه، او يتكلم رئيس الجمهوريه عن نفسه يقول انا فعلنا، انا ذهبنا، يتكلم بذلك ايه معظما لنفسه، وده موجود في لغه الايه العربي. يبقى هنا ان بتاتي إن مع اسمها تأتي للتعظيم للواحد وللجماعة. طيب، يبقى دي متشابهة ولا محكمة؟ متشابهة. طيب، نرد المتشابهة إلى الإيه؟ المحكمة، ونقول إن المتحدث هنا واحد ولا أكثر؟ واحد. إن نحن نزلنا الذكرى. طيب، عرفنا زي قول هو الله أحد، ليس إله غير الله عز وجل نزل الإيه القرآن. لكن النصارى يتمسكون بمثل هذا المتشابه، يقول لك لا، تديت ايه ان الله ثالث ثلاثة وعياذا بالله تعالى. فبين كيف نتعامل مع الآيات المتشابهة؟ نردها الى المحكمات الواضحات، لكن لا نأخذ معنى متشابه، معنى من المعاني المتشابهة المحتملة مغاير للمعاني الواضحة المحكمة. اللي بيعمل كده مين؟ أهل البدع والزيغ، ليضلوا أتباعهم. ليضلوا إيه؟ أتباعهم. يأخذ آية متشابهة فيحملها على معنى غير صحيح، وإن كانت الآية تحتمله لكنه معنى بعيد، والآيات الواضحات بيّنت بطلان هذا المعنى الذي يستخدمه المبتدع. فلذلك العلاج الناجع في هذا أن نرد الآيات المتشابهة إلى الآيات الإيه؟ المحكمة الواضحة. وطبعا أنزل الله عز وجل هذه الآيات المتشابهة اختبارا وامتحانا للعباد. فأما الذين في قلوبهم زيغ يعني مرض وميل إلى الباطل، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. لماذا يتبعون المتشابه منه؟ يبتغون ابتغاء الفتنة، أي يبتغون الشبه، إثارة الشبه وابتغاء تأويله، أي يبتغون بذلك تأويلها بأهوائهم على ما يوافق مذاهبهم الفاسدة. لما يثيرون بهذا الشهوات، ويثيرون باتباع المتشابه يثيرون إيه؟ الشبهات، ويفسدون ويضلون الناس. وما يعلم تأويله إلا الله. كلمة التأويل لها أكثر من معنى. المعنى المشهور عند لها معنيان مشهورين عند المتقدمين، لها معنيان مشهوران عند المتقدمين. المعنى الأول معنى التفسير، معنى الإيه؟ التفسير. كان يقول ابن جرير رحمه الله تعالى: القول في تأويل قول الله تعالى كذا، يعني إيه؟ تفسير قول الله تعالى كذا، اللي هو بين معاني الكلمات. طيب المعنى الآخر اللي هو حقيقة الشيء وما يقول إليه، حقيقة الشيء وما يقول إليه. لما يقول الله عز وجل: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، أو الله عز وجل يتكلم عن أهوال يوم القيامة، ما تأويل هذا؟ حقيقة هذا الفعل إذا وقع يوم القيامة بدأ إيه؟ تأويله. تأويل الرؤية، واحد بيفسر الإيه؟ الرؤية. لما الرؤية تقع على أرض الواقع وتحصل يبدأ اسمه إيه؟ تأويل. سيدنا يوسف عليه السلام فسر الرؤية، وفي الآخر خالص لما الرؤية بقى تحققت وأهله بقى عنده قال: هذا تأويل رؤياي من قبل. فيبقى هنا المعلوم إذا تحول إلى واقع أصبح إيه؟ هذا تأويل. يبقى حقيقة شيء وما يقوله إليه. هل ينظرون إلا تأويله؟ هل ينظرون إلا وقوعه؟ فالإخبار بعذاب يوم القيامة إذا وقع العذاب يبقى اسمه إيه؟ تأويل. ماشي؟ يبقى التأويل في الأخبار إذا وقعت الأخبار وتحققت ده تأويل، والتأويل في الأوامر والنواهي إذا حقق الإنسان ده اسمه تأويل. كما كانت تقول سيدة عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه: سبحانك اللهم وبحمدك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه: سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي. قالت: يتأول القرآن، يعني إيه؟ يعمل بالقرآن في قول الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فده أمره كان تأويله بإيه؟ بالعمل به وصيرورته حقيقة. يبقى هنا التأويل لو كان معنى دلوقتي معنى، المعنى الأول معنى التفسير، المعنى الثاني حقيقة الشيء وما يقوله إليه. فإذا قلنا في قول الله عز وجل: وما يعلم تأويله إلا الله، إذا قلنا التأويل هنا معناه تفسير، يبقى نقرأ هكذا: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. يبقى لا يعلم تفسير القرآن إلا الله عز وجل، لأنه الذي أنزله، وأهل العلم الذين أعطاهم الله العلم والفهم فيفسروا القرآن. حتى قال عبد الله بن عباس: وأنا منهم، وأنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. طيب وإذا قلنا بأن التأويل المقصود به في الآية هنا هو حقيقة الشيء وما يقول إليه، فيكون حقيقة الصفات القرآنية، حقيقة الصفات الله عز وجل المذكورة في القرآن، وحقيقة أحوال الدار الآخرة وأهوالها لا يعلم حقيقتها إلا الله عز وجل. فهيبقى نقف عند قول الله تبارك وتعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، الراسخون في العلم يقولون آمنا به. يبقى الوقت هيكون فين؟ حسب المعنى، حسب الايه؟ المعنى. والراسخون في العلم، والراسخون في العلم يقولون آمنا به، الراسخون في العلم أي المتمكنون منه، يقولون آمنا به أي يقولون آمنا بالقرآن كله، كل من عند ربنا، لأنه كله من عند ربنا، ويفسرون المتشابه بما أحكم منه، وما يتذكر إلا أولو الألباب أي ما يتذكر وتعظ إلا أصحاب العقول السليمة. ربنا لا تزغ قلوبنا، هؤلاء الراسخون في العلم يدعون ربهم فيقولون ربنا لا تزغ قلوبنا أي لا تمل قلوبنا عن الحق، لا تمل قلوبنا عن الحق بعد أن هديتنا إليه، وسلمنا مما أصاب المنحرفين المائلين عن سواء السبيل، وهب لنا من لدنك رحمة أي وهب لنا من رحمة واسعة من عندك تأتي بها قلوبنا وتعصمنا بها من الضلال. فالإنسان دائما يدعو بهذا الدعاء، ربنا لا تزغ قلوبنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من قوله اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقالت أم سلمة أو بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله أو تخفى علينا وقد صدقناك وأمنا بما جئت به؟ قال إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فالإنسان لا يثق بنفسه أبدا، ولا يركن إلى علمه، ولا يطمئن إلى فهمه، بل دائما يسأل الله الثبات والهداية إلى الحق دائما وأبدا. إنك أنت الوهاب أي كثير العطاء، ربنا إنك طيب هب لنا، وفي الآخر قال أنت الوهاب. فيستفاد من هذا أن الإنسان إذا دعا الله عز وجل بشيء فيختم باسم من أسماء الله الحسنى مناسب لهذا الطلب، وهذا من معاني قول الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فأنت إذا أردت أن تدعو الله باسم الله الرزاق ماذا تقول؟ اللهم يا رزاق ارزقني، اللهم يا غفور اغفر لي، اللهم يا رحمن ارحمني. لكن هل يحسن أن تقول اللهم يا رزاق اغفر لي؟ فيش تناسب. ربنا إنك جامع الناس اليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد، أي ربنا إنك ستجمع الناس جميعا ليوم الحساب إليك في يوم لا شك فيه، فوات لا محال، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. في هذه الآيات فوائد عظيمة، منها أن الله عز وجل أقام الحجة على عباده وقطع العذرة بإرسال الرسل وإنزال الكتب لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، كمال علم الله عز وجل واطلاعه على ظواهر الأمور وبواطنها، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. من أصول أهل العلم والإيمان الراسخين في العلم المتمكنين منه رد المتشابهات إلى المحكمات، رد المتشابهات إلى المحكمات، مشروعية دعاء الله عز وجل بالثبات والهداية وعدم الزيغ دائما وأبدا. في فوائد عندكم يا شباب في هذه الآيات؟ مش حد غير الشبان دول كده وانتم نايمين ليه؟ عايزكم يعني انظر في القرآن، تأمل، تدبر من خلال ما شرحنا وفسرنا، والله أنا استفدت من هذه الآية أنني دائما إن شاء الله سأدعو دائما وأبدا، يعني يرزقني الله الهداية والثبات على الحق. والله أنا استفدت من قول الله عز وجل إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء مراقبة الله عز وجل، وألا أبطن شيئا يكرهه الله عز وجل. طول والله أنا استفدت من قول الله عز وجل والراسخين في العلم، والراسخون في العلم يقولون آمنا به، أن أتمكن في العلم وأرسخ فيه وأزداد منه، لأن الزيادة في العلم والتمكن فيه سبب للهداية والرشاد والعصمة من الشبهة. استفدت من قول الله عز وجل هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، أن هذا من عظيم قدرة الله تبارك وتعالى، وأنه القادر على تشكيل ما في الأرحام مثلا، يعني كده مش لازم تقول اللي أنا أقول فيه، يعني ده تفسيرك، أنا هذا بقى تدبر، أنت تستخرج معاني استفدتها.
طب يا سيدة نص عملية ونص قيل عملية.
طيب تفضل.
في الآية اللي هي رقم 4 من قول هدى للناس وأنزلنا كنز الفرقان إن الذين كفروا بآيات الليل وعذابهم شديد والله عز وجل انتقام، لو كان المسلم كلمة وأنزل الفرقان هل آه بين حاجتين، هدى للناس إن الذين كفروا بآيات الليل، فكأن الله سبحانه وتعالى أنزل الفرقان ليكون هداية للناس ويكون مشهدا على الذين كفروا.
نعم تمام. ينفع جميلا إن شاء الله، لأن القرآن هداية وأيضا منه ألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل.
يعني هل العبد أن يرضى بهيئته وبخطته لأن الله قال هو الذي يصور؟
أحسنت. هذا من تصوير خلق الله عز وجل، فالإنسان يرضى بقضاء الله عز وجل. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. في فوائد أخرى تفضل يا شيخ محمد.
الله سبحانه وتعالى في أحد الآيات والله عزيز الانتصار، الله سبحانه وتعالى عزيز عن جميع كل الأشياء،
عزيز لا يغالب سبحانه وتعالى أنع الجناب.
وكمان الله سبحانه وتعالى يعني ما يفعل الله عز وجل كل شكاته ومن رب الله سبحانه وتعالى مش عايز يعذبه، ولكن هم كفروا بالله سبحانه وتعالى هم يستحقوا ذلك.
نعم حسنت. لا يكفي هذا. في أحد غير من ذكر شيخ محمود؟
قوله تعالى أما الذين في قلوبهم زين من يعتاد بالمعاني أو يعتاد المعنى القرآن يجب أن يعني الإنسان ذا في قلبه زين يعتاد عنه.
نعم الذي يتتبع المعاني المتشابهة الخاطئة ويترك الواضح البين فهذا دليل على أن في قلبه زيغ وميل عن الحق إلى الباطل. بعض الناس أحيانا يتمسك بأحاديث ضعيفة في أحاديث صحيحة صريحة ترد كلامه، يتمسك بشبهات ويترك الأصول الثابتة البينة الراسخة. قال الله تبارك وتعالى إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. إن الذين كفروا بالله ورسله لن تغني عنهم أموالهم أي لن تمنعهم أموالهم وأولادهم من عذاب الله عز وجل شيئا لا في الدنيا ولا في الآخرة. وأولئك المتصفون بتلك الصفات من الكفر بالله عز وجل هم حطب النار ووقودها كذاب آل فرعون والذين من قبلهم. أي شأن هؤلاء الكافرين شأن آل فرعون من قبلهم من الذين كفروا بالله وكذبوا بآياته فأخذهم الله عز وجل وعذبهم بسبب ذنوبهم وتكذيبهم بآيات الله عز وجل. ولم تنفعهم أولادهم كذبوا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. أي قل يا أيها الرسول الكريم للذين كفروا على اختلاف دياناتهم ستغلبون سيغلبكم المؤمنون وتموتون على الكفر ويجمعكم الله يوم القيامة إلى نار جهنم وبئس المهاد أي وبئس الفراش فراشكم. قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثلهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة أولي الأبصار. أي لقد كان قد كان لكم دلالة وعبرة في فرقتين التقتا، والمقصود بالفرقتين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يوم بدر والمشركين. فئة تقاتل في سبيل الله وهم المسلمون لنلاقي كلمة الله عز وجل، وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين أي يراهم المؤمنون ضعفيهم حقيقة رأي عين. والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار أي لأصحاب البصائر ليعلموا أن النصر بيد الله عز وجل لأهل الإيمان. وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، وأن النصر ليس بالعدة والعدد ولكنه بالإيمان والعمل الصالح. وهذا لا ينفي أخذ العدة، ولكن عدة وعتاد وعدد بغير إيمان وعمل صالح لن نغلب أبدا. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير والقنطرة. إذن الله عز وجل للناس هذا اختبار وامتحان لهم من متع الدنيا حب الشهوات من النساء أي من شهوات الدنيا النساء والبنين والقناطير المقنطرة أي الأموال الكثيرة من الذهب والفضة والخيل المسومة أي المعلمة الحسان والأنعام من الإبل والبقر والغنم والحرث أي زراعة الأرض. كل ذلك من متع الدنيا يتمتع به الناس فترة ثم يزول، فلا ينبغي للمؤمن أن يغتر بهذا المتاع، ذلك متاع الحياة الدنيا. والله عنده حسن المآب أي حسن المرجع وهو الجنة والخير لعباده المؤمنين. قل أو نبيكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله. تفضل. لأن الفتنة بالمرأة أكثر فتنة الرجل، قد يكون هذا من الحكم يعني لا يقول هذا هو المراد فعلا، لكن الواقع أن فتنة الرجل بالمرأة أكثر من فتنة المرأة بالرجل. اشرب فك الله منضبط. طيب إذن فتنة الرجل فتنة الرجال بالنساء أكثر من فتنة النساء بالرجال، ولأجل هذا فرض الله عز وجل الحجاب على المرأة ولم يفرضه على الرجل، ولأن الرجل لا يصبر عن المرأة مدة طويلة بخلاف المرأة قد تصبر عن الرجل إيه مدة طويلة. لا ما الناس يدخل فيها النساء والرجال، لو قال الله عز وجل زينا للنساء ما كانش يدخل فيها الرجال، كانت تكون خاصة بهن، لكن زينا للناس تعم الرجال والنساء. لا هنا زينا للناس حب الشهوات من النساء. الله أعلم، لكن يدخل فيها الرجال، وفي بعض أفراد الشهوات هذه أيضا يغتر بها النساء، وقد تكون المرأة للمرأة فتنة لكن غير فتنة الشهوة مثلا، وأحيانا تكون الشهوة في بعض الأحوال في المرأة تفتن بالمرأة، وهذا واقع، وهذا واقع في مسألة الشذوذ والعياذ بالله عز وجل. الأول السؤال الأستاذ محمود بيسأل، الأستاذ هشام بيسأل سؤاله هنا، زينة للناس أنت تقول الناس النساء ولا رجال؟ نساء ورجال، حب الشهوات من النساء. طيب هيكون النساء للنساء شهوة؟ أقول هذا إيه واقع في هو موجود في الواقع، هو موجود في نساء يكون أيضا إيه فتنة لبعض النساء، والفتن تختلف فيها، في امرأة مثلا تكون فتنة لامرأة تفتنها بجمالها وتبرجها فتفعل مثل إيه فعله، وأحيانا في بعض النساء لا سيما يعني إذا انتكست الفطرة عندهن فتفتنها في الشهوة، فتفتنها في شهوتها فتقع معها في السحاق عياذا بالله تعالى. لحظة، وهذا وارد، لكن الجواب الأمثل سأراجعه إن شاء الله عز وجل، لكن هذا كلام أنا موجود في الواقع، أنا هو موجود في الواقع. قل أو نبيكم بخير من ذلكم، أي قل أو أخبركم بخير من ذلك من هذه الشهوات الذي هي متاع قليل من متاع الدنيا، للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار، للذين اتقوا الله عز وجل بفعل المأمورات وترك المحظورات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة، أي للمؤمنين في الجنة زوجات مطهرة خلقة وخلقا، خلقة من الحيض والنفاس والبول والغائط والعرق وغير ذلك، ورضوان من الله، ورضوان الله عز وجل على أهل الجنة ألا يسخط عليهم بعد رضاه عليهم أبدا، كما يقول الله عز وجل لأهل الجنة يا أهل الجنة هل تريدون شيئا أزيدكم، فيقولون ربنا يعني ماذا نطلب بعد أن أدخلتنا الجنة ونجيتنا من النار، فيقول أحل عليكم رضاي فلا أسخط عليكم بعده أبدا. فرضوان الله عز وجل هذا أكبر نعيم أكبر نعيم الجنة. والله بصير بالعباد، والله بصير بأحوال العباد لا يخفى عليه من أحوالهم شيئا وسوف يجازيهم عليها. هذه الآيات مليئة بالفوائد والعبر، منها أن غرور الكفار بأولادهم وأموالهم لن يحجزهم عن دخول النار يوم القيامة إذا نزل بهم العذاب. وكذلك في قول الله عز وجل والله يؤيد بنصره من يشاء دليل وعبرة على أن النصر بيد الله عز وجل لا يتعلق بمجرد العدد والعدة. وكذلك هذه الشهوات التي امتحن الله عز وجل بها الناس جعلها لهم امتحانا واختبارا ليعلم في أرض الواقع من يصبر عن هذه الشهوات لله عز وجل ومن يتبع هواه في فعل هذه الشهوات. وفي قول الله تبارك وتعالى ذلك بعد ذكر هذه الشهوات ذلك متاع الحياة الدنيا، يعني كل هذه الشهوات من متاع الحياة الدنيا الزائل الحقير الذي سيزول ولن يدوم أبدا. فلا ينبغي للإنسان أن يتمتع بهذه الشهوات تمتعا محرما يمنعه من التمتع الكامل يوم القيامة بشهوات الآخرة ومتع الآخرة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من شرب الخمر في الدنيا لن يشربها في الآخرة، ومن لبس الحريرة في الدنيا لن يلبسه في الآخرة. ولا يبعد أن من عاقر النساء في الدنيا في الحرام أن يحرم منها إيه في الآخرة، فالجزاء من جنس العمل. نسأل الله السلامة من كل سوء وشر. تفضل. طيب نخليه بعد الدرس إن شاء الله. عندك فائدة؟ فائدة أصدر شيء.
يعني شفنا بيان شدة شهوة النساء وأن الله بدأ يعني قال زوية قال تعالى زوية للناس حب شهوات من النساء. يعني
قدم الله عز وجل ذكر النساء على بقية الشهوات، ففتنة الفتنة بالنساء أعظم. قال النبي عليه الصلاة والسلام ما تركت فتنة بعد أضر على رجال من النساء، وإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء.
فضل
نعم
أن يعمل
أكثر جهد
للآخرة لأن الآخرة ضرر. نعم.
نعم.
فهو يحرص على الخير اللي هو
الاخير من الدنيا. نعم. نعم الانسان لا يضيع المتع الباقيه التي فيها اللذه الكامله بمتع الدنيا، يعني متع الدنيا فيها بلايا، من بلايا متع الدنيا انها ليست بباقيه، اثنين انها ليست بكامله، ما فيش لذه في الدنيا كامله ابدا ماشي، كذلك أنها يعني فعلها في الحرام يعني لا يجعل الإنسان يتمتع بها تمتعا كاملا، بل يعني يعيش في قلق واضطراب نفسي في أثناء فعل الشهوات المحرمة. يا شيخ محمد تفضل.
الله سبحانه وتعالى يقول من الذين كفروا يقولون يوم القيامة دي الذين كفروا، وربنا سبحانه وتعالى يقول في سورة ثانية يا
أيها
الذين
آمنوا
لا تنهكم أموالكم عن ذكر الله. أحسن. يبقى خاطب يا أيها الناس أو زين للناس، أنا ربنا سبحانه وتعالى خطابه هنا للبشرية جميعا مش الكافر بس أو مش البشرية جميعا. فربنا سبحانه وتعالى لازم يبدأ بالرجال، يعني في المراس بتاع ربنا يبدأ بالرجال، فأي حاجة أصلا ربنا سبحانه وتعالى يبدأ
بالرجال. فين البدء بالرجال هنا؟ هذا ليس صريحا، فالناس الأصل أنها تعم الرجال والنساء. يعني أنت تريد أن تقول بأن الناس هنا مقصود بهم الرجال فقط؟
الناس؟
أيوة.
لا مش مقصود بها الرجال فقط، يعني هو
عموما الآية هنا والله أنا عامة لذكر الناس ونعم، لأن الفتن هذه معرض لها الرجال والنساء على سبيل كل واحد. هذا شيخ فؤاد
القول الله عز وجل كذا في عرض لديها من قضية كذب وبآياتها دليل على أن
نعم.
الغنى قد يوصل إلى الكفر بالله عز وجل، وأن وهذه رسالة إلى العظماء لا ينتبه إلى الدنيا فقد توصله إلى الهلاك.
نعم، وقد ذكرنا أمس في قصة الذي حاج إبراهيم في ربه أن أتاه الله الملك أن كان غناه سببا لطغيانه، أن غناه كان سببا لطغيان، وليس في هذا ذما للغنى، فنعم المال الصالح للرجل الصالح، ولكن كثيرا ما يكون الغنى سببا لطغيان صاحبه. كلا إن الإنسان لا يطغى أرغب استغنى،
هذا يدل على شيء، فالإنسان لا ينظر إلى غيره في غنى مال.
نعم،
ربما أفقره الله عز وجل لأنه عالم، لو أغناه لطغى.
نعم، من الناس من لا يصلح إلى الفقر ولو أغني لفسد، ومن الناس من لا يصلح إلى الغنى ولو أفقر لفسد. إلى هذا الحد نكتفي، سائلين الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل بما فيه، وأن يجعل حجة لنا علينا إنه ولي ذلك ومولاه. ونأخذ فاصلا ثم نرجع ونعود إليكم بإذن الله تبارك وتعالى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.